إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان. وصدق القائل إذ يقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، حتى أستثمر الوقت المتبقي بإذن الله جل وعلا في هذا البرنامج الطيب والذي هو تحت عنوان ففروا إلى الله، آثرت أن أجعل الحلقة هذه تحت عنوان مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. وآثرت بإذن الله تبارك وتعالى أن أحيي الروح الحقيقية في قلوب الموحدين حتى تبقى الرجولة الشرعية صادرة عن هؤلاء بإذن رب العالمين. وحينما أريد أن أتحدث عن هذه التجارة الرابحة فإني أتوسع فيها في هذه الحلقة بإذن الله. أقول إني أتحدث عن التجارة الرابحة الحقيقية، لأن الجنة ثمنها غال، لا ينالها كسول ولا خمول ولا مزيف، بل إن الذي يرجو الجنة حقيقة هو الذي يبذل المهجة والأرواح والأبدان في سبيل الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله أكبر. أخاطب آبائي وأمهاتي، أخاطب أبنائي وبناتي، أخاطب إخواني وأخواتي. الموضوع في غاية الأهمية. أكرر قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. انظروا، ليست تجارة عادية، ليست تجارة دنيوية أبدا. تنجيكم من ماذا؟ من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، الشاهد، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. تجارة ما بعدها تجارة، وربح ما بعده ربح، وعظمة ما بعدها عظمة. تلك التجارة التي يتاجر العبد فيها مع ربه جل وعلا بأن يبيع ويشتري. يقول قائل: هذه التجارة فيها بيع وشراء؟ أقول: بلى، فيها بيع وشراء. نعم، فيها بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أهو شراء وبيع. إن الله اشترى من مين؟ هل من الفاسقين؟ هل من الظالمين؟ هل من المجرمين؟ هل من المعوقين؟ هل من الظالمين؟ هل من المتكبرين؟ هل من المحاربين لشرع الله جل وعلا؟ هل من المضيقين على أهل التوحيد؟ أبدا. إن الله اشترى من مين؟ من الأطهار، من الأبرار، من الأتقياء، من الأنقياء، من أهل الطهر، من أهل العفاف، من الذين بذلوا المهج والأرواح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف؟ ما بعده يفسر ما قبله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخره. يبقى ألم أقل لكم تجارة رابحة من ألفها إلى يائها، من بدايتها إلى نهايتها. لأن التجارة مع من؟ مع ملك الملوك، مع الحي الذي لا يموت. نعم، تجارة فيها بيع وشراء. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقول من أجل هذه التجارة أمر الله جل وعلا المؤمنين الأطهار الأبرار، وحثهم وحضهم على أن ينفروا إلى هذه التجارة خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. الله أكبر. يا ليت القلوب تعقل الذي أنقل. يا ليت القلوب تتفتح عن هذا الكلام الذي إنما هو كلام الحق جل وعلا لفظا ومعنى. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا أهو: انفروا خفافا وثقالا، انظروا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بيّن الحق جل وعلا أن هؤلاء الذين يستجيبون لهذا الأمر ويتجهون إلى هذه التجارة في كافة الأقطار والأمصار لمجاهدة أعداء الله جل وعلا، وللذب عن دين الله جل وعلا، وللذب عن بيضة المسلمين، وللذب عن أراضي الموحدين، وللذب عن أعراض الموحدين، وللذب عن بيوتات الموحدين، وللذب عن مساجد الموحدين، وللذب عن كل ما أعطاه الله جل وعلا للموحدين، بيّن الحق جل وعلا أن من قتل في هذا الميدان فهو ليس بميت. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر، جمال ما بعده جمال، وعظمة ما بعدها عظمة، وعطاء ما بعده عطاء. لأجل هذا أثنى الحق جل وعلا على من قدم المهجة فلقي الله جل وعلا، أو من عاهد الله ولم يلقه بعد. أؤكده، لذا أثنى الحق جل وعلا على هؤلاء الرجال الأبطال الذين بذلوا المهج والأرواح في سبيل الله جل وعلا فلقوا الله جل وعلا، وكذا على الصادقين الذين ما لقوا الله بعد، أي في ساحات الوغى. وانظر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أهو، فمنهم من قضى نحبه، خلاص قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر لسه ما قتل، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ولذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بدر لما دنا المشركون من ماء بدر نظر إلى أصحابه ثم قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، قوموا. الله، ما قال قوموا لتذبحوا، ما قال قوموا لتقتلوا، ما قال قوموا لتبذلوا، أبدا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنت جهالك لغاية عندك، أتتك الجنة إلى بابك وسارعت والحور العين في انتظارك، ماذا بعد ذلك؟ الله أكبر، عطاء ما بعده عطاء. أنتقل من هذه الأدلة القرآنية السريعة بإذن الله إلى بعض أدلة صحيح السنة على سبيل السرعة حتى يتسنى لي أن أنقل الجمال كله بإذن الله. أبدأ بالحديث الأول من قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، مرة ثانية: إن في الجنة 100 درجة. النبي هو الذي يخبرنا بذلك، المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، يعني في سبيل الله جل وعلا، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الحديث رواه البخاري في صحيحه. يبقى ركز معايا كده، وانت ركز معايا بقوله، يبقى ربنا أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين، يعني أدي الأولى وأدي الثانية، ما بين الأولى والثانية كما بين السماء والأرض. أي عطاء أفضل من ذلك؟ أنتقل إلى الحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي موسى أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أي النتيجة، وجبت له الجنة. يعني مش مجرد قول، لا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. فتعجب أبو سعيد، تعجب، فقال صلى الله عليه وسلم: وأخرى، لا، ده فيه ثاني يرفع الله بها العبد 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة، وفي رواية ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، رواه مسلم في صحيح. أيضا ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، إن الجنة تحت ظلال السيوف، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا، الله أكبر. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: مغبرة قدم عبد في سبيل الله تمسه النار، أي لا تمسه النار. العبد اللي غبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه النار، حديث وارد عند البخاري في صحيح. أيضا عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تسهر في سبيل الله، الحديث عند الترمذي، وقال حسن صحيح: قلت بإذن الله وهو كذلك. أيضا من جهز غازية، خلاص اللي مش قادر يروح، مش قادر يقاتل، اللي ما عندوش الشجاعة المطلقة، اللي ما عندوش القدرة، في هذه الحالة جهز غازيا في سبيل الله جل وعلا فقد غزا تماما، فقد غزا. الحديث متفق عليه. أنا عايز أخرج بقى من دلالات صحيح السنة، أنتقل من دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة إلى أمر عظيم. واحد يقول لي: طيب أنا أروح أقتل، مثل ما بتاع كده جت على قناة في شيء اسمه المعاكس، تقول: إيه ده المسلمين يقول في 60 داهية، ليه؟ يقول لك الحور العين، ويقول لك كيه تروح يخلصوا على نفسهم في 60 كذا. والله انت يا بورس اللي في 60 مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصل الاستهتار بكلام الملك القهار وبوعد الجبار إلى هذه الدرجة؟ العار ليس عليك يا إمعة. المهم تعالوا نشوف بقى للشهيد عند الله، والكلام ده مش عنداني، مش أنا اللي بقوله، هو للشهيد عند الله 6 خصال، الحديث صحيح وعند أحمد وعند ابن ماجه وغيره. المهم للشهيد عند الله 6 خصال، عايزين نقف على الخصال دي. أول شيء: يغفر له في أول دفعة من دمه، يعني الشهيد في المعركة أم على طول طلقة جاية له في العنق، مش عشان سيف على طول، طلقة جات له في العنق الدم سهل، أول دفع الدم بتهبط يغفر له ذنبه، فيش خلاص. يبقى أول حاجة يغفر له في أول دفعة من دمه، ضربة سيف الدم طاح، أول ما الدم طاح غفر الله له أمره، يغفر له، ما عادش. وهو على فكرة لا يشعر بشيء من ذلك إلا كقرصة، زي قرصة كده ما يشعر، ربك بيلطف عليه وبيرحم به جدا، ما في شعور بإذن الله، بل لذة ويرى مقعده من الجنة بإذن الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خلاص يبقى أي أمر. يبقى أول حاجة يغفر له، أول حاجة يغفر له. أنتقل من المغفرة إلى ويرى مقعده من الجنة. يبقى أول حاجة يغفر له في أول دفعة من دمه، الرأس طاحت، الضرب، الرقبة راحت، أول ما كنت تروح كده أهو غفر الله له ذنبه. ثاني حاجة أهو الروح بيسقط، يرى مقعده من الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النقطة الثالثة: ينجيه الله من عذاب القبر. بقى لا يبقى عذاب ولا كيد في القبر ولا إلى آخر هذه الأمور، لا، أمان أمان. نقطة رابعة: يأمن الفزع الأكبر. إمتى إمتى؟ ده ربنا بقول إيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بأهوال وأنكال، شدة ما بعدها شدة، وأهوال ما بعدها أهوال، وأنكال ما بعدها أنكال، جحيم صديد، عذاب مقيم، سلاسل، قيود، أغلال، زبانية، في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد حتى تكون كمقدار ميل، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام أهوال شدة أنكال. مش كده بس، يوم ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القاضية، في يوم الجزاء، في يوم القصاص، في يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى الكل قالوا رب سلم سلم، حتى الأنبياء يا رب سلم 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 سلم. وترتعد الفرائس وترى كل أمة جاثية، كل أمة عايزين يقفوا، عايزين يقفوا عشان يبصوا ويشوفوا، مش حدش قادر، الرجلين مش حمل حد على الإطلاق. وترى كل أمة جاثية، رجلينهم مش حملهم على الإطلاق، ما في، إنما الشهيد لا 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 في أمام أمان. ويأمن الفزع الأكبر بعد كده، ويحلى حلية الإيمان، وبعد كده يزوج من الحور العين. قال أهل العلم يزوجه الله من 72 من الحور العين، لو نظرت إحداهما إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها. آخر حاجة بقى، يشفع في 70 من أقاربه وفي رواية من أهل بيته، ربنا يجعله شفيع في 70 إنسان من أهل بيته من أقاربه. تخيل بقى أنت ابن عمه ولا ابن خاله ولا كده، يشفع للمجموعة دي، يجيب الأسرة والأقارب، يشفع في 70 من أهل بيته. الله أكبر، عطاء ما بعده عطاء. طيب أنا عايز أقول، واحد يسأل ويقول ليه شرع الكلام ده، ليه شرع؟ يا أخي ده فيه ظلم، وفي ناس بتحول بين النور وبين العباد. لذلك قال ربعي: خرجنا كي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. لذلك شرع الله جل وعلا الجهاد لخروج الأبطال إلى ساحات الوغى، لدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا في كافة الأقطار والأمصار، يرفعون الراية ويدعون الناس إلى الجنة لا إلى النار. من وقف في وجههم ومن اعترض وصول الدعوة إلى الآخرين قتلوا بإذن رب العالمين. والنصرة من عند الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم. نعم. ومن أجل هذا فإني أضرب أمثلة بإذن الله جل وعلا. ابن المبارك روى لنا رواية يقول: حدثنا عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله، وعايز أقول بكل شيء أروي بإذن الله يعني تثبت منه عزوا ورتبة بإذن الله. عون ابن عبد الله بقول إيه؟ الرواية الأولى عندي يقول: ونحن في القادسية، ما في موقعة القادسية. الرواية الثانية وقفت عليها في معركة الجسر. الرواية اللي أنا أخذ بها دي اللي في مشارع الشواق لمصارع الوشاق للإمام النحاس الدمياطي، هذه في الجزء الأول اللي أنا برواه الحين في القادسية. بقول إيه؟ إحنا المعركة والعدو هاجم، بقول فأنا راجع وجدت شابا، شاب أوجه كلامي هذا إلى شباب الأمة الذي لا صار بالرجولة ولا صار بالأنوثة والعياذ بالله جل وعلا، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. أوجه كلامي هذا إلى أبناء الجامعات الذين تشبهوا بغير الموحدين، فترى الواحد منهم يلبس حلقا في أذنيه، لبس حلق، لبس حلق، ويلبس سلسلة في يديه ووضع سلسلة في عنقه والعياذ بالله جل وعلا، ثم قام بحلق شعره فصار كالجحش، فانظر إليه ما تراه إلا مسخ والعياذ بالله جل وعلا. فكر أنه الظريف، إن البنات كلها تتخطف عليه وتجر عليه، عامل لك شعره كيت ولبست لك الحلق وعامل لك هنا أنصيال وعامل لك هنا سلسلة. امرأة ما انتش امرأة، الله، رجل ما انتش رجل، ما انت ايه؟ انت من باب ويخلق ما لا تعلمون، انت مسخ، انت مسوخ، انت لا شيء، انت نكرة، اين الرجولة؟ ومنزل البنطلون ما تحت إليته، انت رجل، اي رجل هذه؟ اوجه له لعل الله ان يهديهم. اهو بقول شاب، شاب صغير في نهاية المعركة، في ارض المعركة في الخلف، قطعت يداه وقطعت رجلاه، يعني الدم سائل منه مدرارا من عند المنكبين ومن عند الفخذين، دول مقطوعين ودول مقطوعين. انهال العدو عليه حتى قطع له ذراعيه وقطع له رجليه، فهو هناك يسيل الدم. تجد الخنفس اللي انا بتكلم عليه، لو واحد عمله كده او الالم اللي زي ده جه فيه كده ودوا للمستشفى جيبوا الاسعاف، ما في رجوله، ما في راي رجل. هذا ده بقى مقطوع والدم سائل، الرجلين مقطوعه والدم سائل. شوف ينظر اليه ويقول: يا عبد الله، خذني الى ساحه الوغى ودعني في وسط المعركه، عل الله ان ينظر علي، عل الله ان ينظر اليه وانا في ترابها وقد اشتد امرها وحمي وطيسها فيرحمني. قال: فحملته فوضعته في وسط المعركة، فسقطت عليه الرماح وانهالت عليه السهام، فلقي الله جل وعلا. رواية ثانية: فجعلت أنظر إلى وجهه فكان كفلقة القمر وكأن النور يطل منه. الله أكبر. أقول إيه؟ أوضح فيه توضيح أكثر من كده؟ يعني جبت رواية أقول فيها أكثر من كده؟ أهو مقطوع اليدين مقطوع الرجلين في وسط المعركة ثم انهالت عليه الرماح وسقطت عليه السهام وهو يبتسم، يلقى الله جل وعلا مبتسما. لماذا؟ لأن الله أراه مقعده من الجنة حقيقة، ولذلك شع النور من وجهه وأطل النور فكان كفلقة القمر. واحد ثاني بيبقى في قصر وعنده الأطباء وعنده المليارات وعنده كذا وعنده من كل شيء، وبعدين جات له السكرات، هو ايه؟ خمر، بيشرب خمر، نساء والعياذ بالله جل وعلا، اجرام ما ترك على الاطلاق، كبر مليان، ظلم مليان، انتهاك لدين الله جل وعلا يا من انتهك الى اخر هذه الامور. وبعدين تجي له السكرات، اول ما يرى رسول ربه هو يرى، وبعدين في لحظة السكرات يرى مقعده من النار، يوم يغبر تجي تنظر إلى وجه أسود أزرق، عجيب. شوف أسود أزرق، لا هو بالأسود ولا هو بالأزرق، صار بين الأسود والأزرق وجهه كده، والعياذ بالله جل وعلا. يقول لك: استر عليه، استر عليه. إنما الثاني أهو ممزق، ممزق مقطع، ما سلم شيء في جسده كفلقة القمر، وابتسم لأنه رأى مقعده من الجنة. طيب أدخل في أمر ثاني. الأمر الثاني هذا تحدث فيه الكثير من الأشياخ ومن الدعاء، وذكروا القصة الواردة في صفة الصفة، صفة صفة الإمام الفرج من الجوزي رحمه الله جل وعلا، وجاءت في صفة صفوة من طريقين، لكني آتي بالطريق الوارد عند صاحب مشارع الأشواق إلى مصارع الوشاق، وهو الأقوى بإذن الله جل وعلا. ولذلك سأنقل الرواية نقلا صحيحا حتى يتسنى لإخواني أن يقفوا على الصواب في المسألة بإذن الله جل وعلا، وتصحيح من أول لفظة، من أول لفظة. حكاية أنه كان واقف على الرقة وينادي، لا 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 لا، مش كده، لا، الرواية هكذا بإذن الله جل وعلا. قالوا: في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس أبو قدامة. يعني الحكاية اللي حكى أبو قدامة ما كانش في أرض المعركة، ده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. جلس أبو قدامة وكان رجلا حبب إليه الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قالوا له: احكي لنا أعجب ما رأيت بأرض الشام. أسأل الله أن يحفظ الشام وأهله، أسأل الله أن يحفظ الموحدين بالشام، بسوريا وبالغوطة أرض الرباط، وأن ينصرهم على اليهود الملاعين بإذنه جل وعلا. المهم اللي حصل، بيقول لهم أمر عجيب. قال لهم: كنت بالرقة، مش الرقة كما ينطقها الكثيرون، لا لا، الرقة بالفتحة الأولى والثانية مع التشديد. كنت بالرقة، قرية قريبة من الشام، كنت قريبة من الفرات، كنت بالرقة في المكان ده، وقد اعتدى المشركون على ثغر من ثغور الموحدين، وذهبت كي أشتري الجمل حتى أحمل عليه سلاح، فقمت أحض الناس وأحث الناس وأرغب الناس في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. خلوا بالكم معايا جدا، رجال ونساء، الموضوع مش للرجال بس اهو. فبقول قعدت احثهم احضهم احبب لهم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. بقول وبعد ان انتهيت اتتني امراه وهي تحمل سره، امراه، وقالت يا ابا قدامه انك دعوتنا الى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وانا امراه لا املك شيئا، قتل زوجي في العام الماضي في سبيل الله جل وعلا، وكان لي عصبه من الاخوان، اخواتي كانوا كثر ما بين 10 إلى 40، استشهدوا جميعا في سبيل الله جل وعلا. صحح معايا واحدة واحدة، يبقى أول واحدة أهو زوجي قتل في سبيل الله في العام الماضي، العصبة بتاعتها استشهدوا جميعا في سبيل الله جل وعلا، مش كده وبس، وأنا امرأة لا تملك شيئا غير أن الله أعطاني شعرا ما أعطاه أحدا من النساء، أعطاني شعر طويل وجميل، فقطعت ضفيرتين وأتيت بهما وعفرتهما بالتراب حتى تجعلهما لفرسك في سبيل الله جل وعلا، حتى إذا نظر ربي إلى ذلك رحمني، ده اللي امتلكه، ده اللي عندي، شيء أقدمه لله جل وعلا، ما عنديش إلا دي، عايزاه يتغبر في سبيل الله هناك تحت أرجل الفرسان. سبحان الله جل وعلا. ثم قالت ولي ولد لكنه الآن في ضيعة أبيه في الشام، ضيعة بستان صغير تركه أبوه له وقد بلغ من العمر 15 سنة، 15 سنة أو 15 سنة، آتاه الله من الجمال ومن القوة والرمي، وأسأل الله أن يمكن له الجهاد معك. قال ثم انصرفت، ركز معي أوف اللي جاي، قال ثم انصرفت. الست الطاهرة الوفية التقية اللي ما بتفكرش في أي دنيا على الإطلاق، بل عندها الآخرة، يعني زوجها راح، إخوانها راحوا، ما بقي لها حتى المال ما عنده، كل اللي بقي لها الولد ده 15 سنة، وعندها بنت أقل من 10 سنوات، طفلة طفلة، وما لها إلا الله. المهم هي عادت إلى بيتها قال أما أنا فتقدمت حتى إذا وصلنا حصن مسلمة بن عبد الملك. صحح مع المعلومة، الحصن اللي وصلوا عنده حصن مسلمة بن عبد الملك، سمعت صوتا ينادي من خلفي يا أبا قدامة يا أبا قدامة انتظر يرحمك الله، فرأيت فارسا مقنعا، قلت انتظروا، فانتظرنا حتى إذا دنا مني عانقني ثم بكى على صدري، قلت بني من أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. قلت اكشف لي عن وجهك حتى أقرر أتصلح معنا أم لا، فكشف عن وجهك فكان كفلقة القمر، جميل، غلام صغير جميل ما تعدى 15. قلت بني أنت غلام غير صغير لا تعرف الخبرة في القتال. قال لا يا عما، بل أنا أضرب وأرمي وتعلمت رمي في سبيل الله جل وعلا. قال عد يا بني. قال وأين أنت من قول الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. قال إذن تعال يا ولدي. قال فأخذته فكان يخدمنا جميعا في الطعام، هو كده في الصيام نراه صائما بالنهار وفي الليل قائما بالليل لله الواحد الغفار. تعلموا وتعلمنا 15، أقل من 15 سنة، بالنهار كل يوم رجل إيه صايم، بالليل قائم لله جل وعلا. الخدمة كان هو صاحب همة عالية بيخدم الجميع وسعيد سعيد للجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال حتى إذا لقينا العدو واقتربنا اشتد فرح الولد، وكنا في هذا اليوم قد أصبحنا فأصبح صائما، وقبل آذان المغرب نام لحظات، فنظرت إلى وجهه وهو نائم فرأيت الولد يبتسم وكأن الوجه فلقة قمر، نعسان وبيبتسم بيضحك نور قمر. قلت لأصحابي تعالوا تعالوا هلا تعجبتم إنه يبتسم في نومه؟ قال فقام. قلت بني أضحك الله سنك، على ما ابتسمت وأنت نائم؟ قال اسكت يا عماه. قلت بالله علي. قال عماه رأيتني قد دخلت في ساحة الوغى ولقيت الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فأخذت إلى قصر ما رأيت أعظم منه أبدا، ورأيت ما فيه من الحور، ورأيت ما فيه من اللؤلؤ والمرجان ومن الذهب والفضة، ثم دخلت علي حور، أي دخلت علي امرأة ما وقعت عيناي على أجمل منها، فأردت أن أدنو منها. قالت حاشاك حاشاك من الذنب والسوء، مش أنت اللي تعمل معصية؟ فإني زوجك وستلقاني في الجنة بعد قليل. قال أبو قدامة فقلت له بني إن رزقك الله الشهادة اشفع لي، إن رزقك الله الشهادة اشفع لي، اشفع لي يوم القيامة. قال لك ذلك يا عما. قال أكلنا فطورنا ونمنا ليلنا، ثم قمنا في الصباح في ساحة الوغى فرأينا العدو جاء بآلاف مؤلفة، وجاز أن أقول بألوف مؤلفة، بأعداد ضخم جدا كالسيول. قلنا كيف ندخل على هؤلاء؟ قال فرأيت الغلام هذا دخل بسيفه ورمحه وشق صفوف هؤلاء جميعا، وانهان بسيفه طارة وبرمحه طارة، حتى قتل منهم الأبطال ودمر منهم الصفوف ومزق منهم الأجساد وصرع العشرات. قال فجريت إليه وأخذت أضرب يمينا ويسارا حتى وصلت إليه وقلت بني رفقا بنفسك فأنت لا تعرف الخبرة في القتال. قال عماه أين أنت من قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، دعني يا عماه. قال ثم انهال على هؤلاء يمينا وشمالا ودخل أصحابي. قال فتكاثروا عليه وانهالوا عليه رشقا بالسهام وانهالوا عليه ضربا بالرماح حتى سقط مدرجا في دمائه يرحمه الله. قال حتى سقط فحالت الكثرة بيني وبينه، غلام ما تعدى 15 من عمره يذب عن أمة بأسرها، رأى جبالا من المشركين، رأى جبالا من الملحدين، رأى جبالا من فرسان الإلحاد، ما خشيهم لحظة ولا خاف منهم لمسة، بل انهال عليهم بسيفه ورمحه يضرب طارة حتى شق الصفوف للموحدين وصرع العشرات وقتل الأبطال ومزق الأجساد. حينئذ تراشقوا عليه بالسهام في هذا الجسد الصغير الجميل، انهالت السهام عليه من كل صوب، في رأسه، في بطنه، في عنقه، في ظهره، في كل جسده، وانهالت عليه الرماح الثقيل حتى سقط مدرجا في دمائه. قال أبو قدامة فحالت الكثرة بيني وبينه، فحالت الكثرة بيني وبينه، فضربت الصفوف ثم وصلت إليه وقام أصحابي بستر ظهري، وبعد ذلك نزلت إليه فرأيت به الرمق وقد تناثر دمه من كل اتجاه. قلت بني يرحمك الله ألا تذكرت الوعد أن تشفع لي يوم القيامة بين يدي الله؟ فابتسم فابتسم وأشرق وجهه وأطل النور من وجهه ثم قال عما
عماه إني أراها الآن. قال من يا بني؟ قال أرى الحور العين عند رأسي الآن، تريد أن تدخل بين ثوبي وكفني، وفي رواية بين جلدي وكفني، تريد أن تعجل. قال وبعدها صمت، أي خرجت روحه إلى بارئها ونصر الله الموحدين وانتهى القتال. قال أبو قدامة فعدنا إلى الرقة ولقينا الناس، كل واحد راح يطمئن، اللي له ابن راح يطمئن عليه، اللي له والد يطمئن عليه، اللي له عم اللي له خال، يا ترى رجع سليم قتل، الكل رايح، أما المسكين ليس له أحد. قال أبو قدامة حتى إذا دخلنا البلدة واستقبل الناس الغزاة من أهليهم، مررت على بيت فرأيت جارية كالقمر صغيرة، بنت صغيرة جميلة، وقفت على الباب كلما مر عليها جندي تقول عماه هل رأيت أخي؟ هل عاد أخي؟ فيقول لها لا أعلم أخاك يا بنيتي، لا أعلم أخاك يا بنيتي، ما عرفوش، لا أعلمه. يمر الثاني، عماه هل عاد أخي؟ يقول لا أعلم أخاك يا بنيتي. قال فاقتربت منها، قالت عماه ما للناس يعودون وأخي لا يعود، هل عاد أخي؟ قال فترفقت بها وبكيت لأمرها، ثم قلت ابنة من أنت؟ قالت ابن المرأة التي أنا بنت المرأة التي أعطت ضفيرتها لأبي قدامة، وهي لا تعرف الرجل. وخرج أخي. قال الله أكبر، لقد أوصاني وصية وهو يموت، اذكريني لأمك. فذكرته، فخرجت المرأة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، أجئت مهنئا؟ أجئت مبشرا أم جئت معزيا؟ قال بل مبشر، بشرك الله بالجنة. قالت ما فعل الله بولدي؟ قال والله لقد قاتل وقتل العشرات وشق الصفوف ومزق الأجساد، ثم سقط صريعا وقال لي أتدري من أنا؟ أنا ابن المرأة التي أعطتك ضفيرتها. عماه اذهب إلى أمي وقل لها إن الله قبل هديتك، ولقد فجعت في العام الماضي بأبي، عل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة في مستقر رحمته. وقل لأختي الصغيرة التي ما بلغت العاشرة، الله خليفتي عليك، فلا تقلقي ولا تجزعي. فلما سمعت الفتاة ذلك صمتت، ثم نظرت إلى السماء، ثم نظرت إلى الأرض، ثم سقطت. فجاءوا كي يقلبوا جسدها، فإذا هي قد فاضت روحها، يرحمها الله جل وعلا. قال أبو قدامة فنظرت إلى المرأة فحملت ابنتها ووضعتها على صدرها وشمت رأسها وقبلت جبينها، ثم قالت لله ما أعطى وله ما أخذ، اللهم إني قد رضيت، اللهم إني قد رضيت، اللهم اجمعني بزوجي وأولادي وأهلي في الجنة. قال فأخذت أبكي وانصرفت وأنا أتعجب من صبرها وإيمانها ودينها. أيضا فإن الأمثلة لا زالت معنا كثيرة بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي قبل أن أتطرق إلى شاهد ثالث في المسألة، أود أن أقول هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم الأبطال، منهم الكبار ومنهم الصغار، هؤلاء هم الذين حملوا لنا راية التوحيد عالية خفاقة وكانوا سببا في إيصال العزة لنا، هؤلاء الذين قهروا الصليبيين وقهروا اليهود الملاعين وقهروا الملحدين في سائر الأقطار والأمصار، هؤلاء الذين حفظوا الأعراض للموحدين وللموحدات وحفظوا الديار وحفظوا المساجد وحفظوا بيضة المسلمين، هؤلاء الذين ضحوا بالمهج وقدموها رخيصة في سبيل الله جل وعلا. هؤلاء الذين كشف الله جل وعلا عن قلوبهم وأجل الأمر لهم، فشاهدوا الأمر وكأنه عيانا، حينئذ تمنوا ما عند الله جل وعلا، فباعوا المهجة والأرواح والأبدان مقابل الجنة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنتقلوا بإذن الله جل وعلا إلى موقف ثالث رواه أحمد في مسنده، وأيضا في سير أعلام النبلاء وفي البداية والنهاية وفي الترجمة الفردية لجليبيب، وجليبيب هذا لن أطيل أمره لكني سأختصر الأمر اختصارا، كان صحابيا، كان شابا، كان فقيرا معدما، وكان أسودا، وكان نحيفا، وكان قصيرا، ما أعطاه الله شيئا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يتزوج قال: إذا تراني كاسدا، وفي رواية: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني أنا من الله يقبلني؟ أبقى زي التجارة الخيبة الفشلة الكسدة اللي ما بتمشيش. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، لكنك لست عند الله بكاسد، لأن أنت عند الله عظيم، أنت عند الله طيب ومقبول، أنت عند الله لقدر عند الله جل وعلا. المهم خلاصة المسألة أن النبي خطب له امرأة من الأنصار من أبويها، طبعا القصة طويلة أنا بستثمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وكان تقيا بارا شجاعا، عنده حمية لدين الله جل وعلا. ولذلك فإن موازين الرجال لا تؤخذ هكذا بالنظر، لا، ممكن أشوف إنسان داخل عليها ببذلة، ضخم طول، بعرض، بكرفتة، بهيلمان، بالسيارة، بالبوديجارد، وهو لا يوازي عند الله جناح بعوضة أبدا. ما الوزن؟ ما الوزن؟ ممكن يمر علي إنسان يلبس الممزقة من الثياب، أراه منكسرا، ذليلا، بسيطا، فقيرا، نحيفا، ضعيفا، لكنه عند الله عظيم. وكأني أتذكر الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري في الفتح المجلد 11، لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وخال السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا فقير من فقراء المسلمين، هذا وضيع فقير، ما عملتش حاجة، لو طرق الأبواب لا تفتح له، ولو تكلم في المجالس لا يستمع له، ولو نكح النساء ما نكحت له، لا، غلبان غلبان يا رسول الله، مسكين ما في. فمر آخر بقى خلاص يعني لابس زي ما بقوله كاشخ عند الخليجيين، وخلاص ما في بعد كده بقى، والعظمة والمال والخيل والبتاع. قال: السلام عليكم. قال: ما تقول في هذا؟ قال: عظيم من عظماء الناس، هذا حري إن طلق الأبواب أن تفتح له، ولك افتح لفلان، الناس تجري وتتمنى رضاه، وإن تكلم في المجالس أن يستمع له، وإن نكح النساء أن تنكح له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا فقير اللي عدى الأولان، اللي لو كلم حدش يسمع له، ولو خبط محدش يفتح له، ولو نكح محدش يزوجه، لا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، لا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي عند الله جل وعلا. يعني ده هو يوزن، مش الأرض، مصر وسوريا وتونس وليبيا والجزائر والمغرب والعراق وكل البلاد، يوزن البلاد لو اتملت من ده، يوزنها كلها، وأفضل كمان، ويبقى خير عن دول كلهم كمان. ولذلك مش بالأبهة ولا بالوجاهة ولا بالمناصب ولا بالكلام ولا بالمظاهر ولا باللي الناس مش فهماه أبدا أبدا. ممكن إنسان تتحبه وتقول: يا ده هو ده، ما في بعد كده، وهو عند الله ليس بشيء. ممكن إنسان أنت تزدريه وتحتقره، وهو عند الله عظيم، له قدر. المهم ارجع لجليبيب، كما روى أحمد في المسند، جاد بقى في غزاة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المعركة، النبي الأم المهم: هل فقدنا أحدا؟ وفي رواية: هل فقدتم أحدا؟ في حد إحنا؟ طبعا الصحابة فقدنا فلانا، يذكروا العظماء. يوم النبي الأم: هل فقدتم أحدا؟ قالوا: لا، غير دول مهما خلاص، إن الفقير المسكين اللي مش لقي ياكل، ما حدش بذكره دايما، ما حدش بذكره يا جماعة، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفقير ده يعني يعني يقول لك ده فلان يخص يعني اهو. لا 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 الموازين مش كده، بالعكس. ممكن راجل بسيط جدا ماشي في الشارع افضل مني ومن كل الناس دي. ولذلك النبي الثالث مرة قال لهم هل فقدتم احدا؟ قالوا لا. قال اما انا فقد فقدت جليبيب القصير الاسمر النحيف الضعيف الفقير اللي ما كانش حد راضي يزوجه، اما انا فقد فقدت جليبيب. ابحثوا عنه، راحوا يبحثوا عن جليبيب، شوف ايه اللي حصل. فوجدوه قد صرع سبعة من الرجال وصرعوه، يعني قتل سبعة فقتلوه، وسقط مدرجا بدمائه وقد تعفر شعره بالدماء في وسط السبعة. قاتل السبعة كده ونام في وسط السبعة وراسه غرقان من الدم المذبوح به. فذهبوا إلى النبي فأخبروه صلى الله عليه وسلم، فجاء الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. في رواية جلس عند رأسه ثم دمعت عيناه ثم قال جليبيب منا، وفي رواية جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، وفي رواية حمله على فخذيه فلم يكن له سرير إلا الفخذين الشريفين، حمله النبي على فخذيه ثم دمعت عيناه ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوشح صلى الله عليه وسلم أعرض. قالوا يا رسول الله رأيناك ابتسمت ثم أوشحت يعني أعرضت كده. قال ابتسمت لأن الله أراني مقعد جليبيب من الجنة، وبكيت لفراق جليبيب، وأوشحت أي أعرضت لأني رأيت زوجته من الحور العين تريد أن تدخل بين جلده وكفنه، متعجل عايزة تدخل إليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. طبعا لا زالت الأمثلة كثيرة بإذن الله جل وعلا، ولكن لأني وعدت بأن أتلقى الاتصالات والمداخلات بإذن رب البريات، لسه لازال معايا عدة مواقف طيبة غالية يعني رائعة، ولكن أعتقد أنني لن أتحمل ذكر ذلك. وأسأل الله جل وعلا، أسأله جل وعلا، أسأله جل وعلا، أسأله جل وعلا، اللهم إني أسألك والخلائق تشهد أن ترزقني الشهادة، أن ترزقني الشهادة، اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة، اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة، اللهم إني أسألك أن ترزقني الشهادة. انطلاقا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أسألك الشهادة بأرض فلسطين أو بأرض سوريا أو بالغوطة يا أرحم الراحمين. والآن أبدأ في استقبال المداخلات بإذن رب البريات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز حضرتك تدعي لي ربنا يثبتني، أنا لسه لابسة النقاب النهاردة.
نعم.
وعايز حضرتك تدعي لي إن ربنا يثبتني.
أسأل الله جل وعلا لك الثبات.
ادعي لي بالذرية الصالحة.
أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الذرية الصالحة بإذنه جل وعلا. فهو لذلك والقادر عليه.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا جوزي يعني نفسه إن هو يا رب يحيته.
نعم.
بس في الشغل عنده ممنوع وكده فمش عارفة يعمل إيه.
والله يا أختي ربنا يحفظك، اللحية واجبة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أيوه.
إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
لا شكرا يا شيخ.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحبتني من أجله.
الله يبارك فيك ويجزيك خير يا رب.
آمين آمين.
معك أبو طارق زياب من حلب من سوريا.
والنعمة فيك وفي أهل سوريا.
الله يبارك فيك، الله يجزيك خير.
الأطهار إن شاء الله.
بدي أول شيء تدعي لي لزوجتي بالهداية.
أسأل الله أن يهديها هداية تقر بها عينك إن شاء الله.
وأولادي وزوجي وكلهم والبنات.
أسأل الله أن يحفظ بيتك وأن يجعلكم من السعداء.
وأن تسأل لي الجنة معك في سبيل الله.
أسأل الله لك الشهادة بصدق في سبيله جل وعلا.
الله يبارك فيك.
وأبشرك بأن دمشق وبأن الغوطة فيها أربعة أحاديث صحيحة.
الله
هي أرض رباط بإذن الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أمين. إيه حضرتك؟
الله يجزاكم كل خير.
بارك الله فيكم وجعلكم ذخر الإسلام يا رب.
وبارك فيكم.
والله يا شيخ يعني نشكر حضرتك يعني على
الله يثبتنا ويثبتك.
الجهد الذي تبذلونه والله نحن نبكي يعني أمام الشاشات يعني.
الله يسترنا ويستركم إن شاء الله.
ربنا يرزق الشهادة يا رب.
يا رب يا رب.
يا رب يا رب. الشهادة يا رب.
آمين آمين.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال يعني.
تفضلي.
العيلة بتاعتي مات منها 5 يعني في حوادث وكده.
أسأل الله أن يرحمهم جميعا.
عيلة عمي 3.
نعم.
وعمتي يعني وابنها.
نعم.
فيعني كل الناس بيقولوا لنا أن أنتوا يعني عينها مش كويسة يعني. فعشان يعني إيه الحوادث دي وكده.
كانوا بيصلوا وكده والحمد لله.
والله يعني الأخرانيين دول ميتين في رمضان. حاضر. كانوا يعني عند كانت بتعمل يعني صلة رحم يعني.
حاضر يا أختي حاضر.
وهي يعني كانت يعني هذا هي بنت زوجها يعني.
حاضر.
حالها دي.
حاضر ان شاء الله.
والتانيين دول عيال عمي 3 شباب يعني.
نعم.
لسه ما اتجوزوش يعني.
نعم. اسال الله ان يرحمها.
في سؤال ثاني بقى.
تفضلي.
يعني عن الصلاه وكده مش
نعم.
مش بالموضوع خالص.
نعم.
رجلان دخلوا في صلاه المغرب.
نعم.
في الركعه الاخيره.
نعم.
ولحقوا الامام فدخل رجل اخر. دخل واحد رجل اخر يعني غير الاثنين اللي دخلوا دول. واخذ واحد من الاثنين. واتم وراءه. مكملا لصلاه المغرب. ما وجوب الصلاتين يعني.
حاضر ان شاء الله.
وشكرا.
طبعا الاثنين دول كانوا مأمومين مش كده؟
نعم
كانوا مأمومين.
الاثنين دول داخلين ورا الامام.
اي نعم ادري ادري ادري. حاضر حاضر. طيب ان شاء الله.
والله بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
انا لا اصدق نفسي يعني.
ربنا يحفظك.
انا اتكلم حضرتك.
ربنا يبارك فيك. ربنا يجزيك كل خير. ربنا يبارك فيك. طيب اجب بسرعه كده ولا اخذ السؤال ده ونجب ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ معلش معذره انا مرتبك بس بالسؤال. ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب.
جزاك الله افضل منه.
معلش يا شيخ بقول لحضرتك انا زوجي عنده تاكس يعني لادة فعنده ضرايب هيدفعها الشهر ده. ففي واحد معاه فوائد ربويه يريد التخلص منها، هل يجوز ان احنا ناخدها ندفعها للضرايب بتاعتها؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خيرا عني.
حاضر ربنا يحفظك.
ونزلك الدعاء والاولاد.
الله يبارك فيكم ويثبتكم ويحفظكم.
يحفظك يا شيخ.
ويجعلكم من السعداء.
اللهم امين.
بارك في سائر المسلمين. اهلا وسهلا. اقول بسرعه كده باذن الله جل وعلا بالنسبه لحكم اللحيه انا وضحت، بالنسبه للاخت الفاضله بتقول مات يعني 5. انا عايز اقول لك يا اختي الناس بتقول كده، الناس بتتكلم بجهاله ويا ريت كل واحد يسكت. من صمت نجا. الحديث حسن، من صمت نجا، من كان يؤمن باليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الحديث ورد في الصحيحين. ما حدش يفتي، ما حدش يفتي يا جماعه، ما تضيعوش الدنيا. بالعكس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الى اخر هذه الايات. بالعكس، يبتلى المرء على قدر دينه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر هذه الأدلة. ولذلك المبتلى أكثر هو صاحب الدين بإذن الله رب العالمين. وبعدين الحديث في مسند أحمد وعند غيره. ولذلك من أراد المراجعة فليعد إلى أحكام الجنائز وبدعيها للشيخ الألباني رحمه الله. أتدرون من الشهيد؟ قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله أو من مات في سبيل الله. قال إذن الشهيد من أمتي قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم الغرق شهيد والحريق شهيد، يعني الغرقان هذا مدام من المسلمين الموحدين شهيد، والحريق يعني اللي مات محروق شهيد، والذي وقع عليه جدار شهيد، والمبطون اللي مات ببطنه. حتى قال الشيخ الألباني في ترجمة هذا، قال حتى ومن مات ببطنه بالإسهال، اللي الإسهال استمر عنده ومات بذلك كذلك شهيد عند الله جل وعلا. كذلك من مات بالكبد عند أهل العلم شهيد، والذي مات بالطاعون شهيد. هذا كل من مات بطن شهيد. وقال والمرأة تموت بولدها، يعني المرأة تموت وفي بطنها الولد، جاية تولد ماتت، سواء ماتت لوحدها ماتت أو الولد شهيدة بإذن الله جل وعلا. ولذلك الرواية الثانية صح الشيخ الألباني، يأتي ولدها يوم القيامة اللي هي ماتت وهي بتولد، ابنها يجي يوم القيامة طفل كده، يجرها بسرارها، مش بسرورها زي ما مضبوطة في كتب، لا بسرارها، إصرار اللي هو تيجي اللي بتولد أو الدكتور يقطعه للإنسانة وهي بتولد كده، بيقطع لها إصرار، لا المولود ده يجي يوم القيامة موصول بأمه، الإصرار ده موجود، اللي هو الإصرار ده موجود زي ما هو، الولد يجري يجري ويشد أمه بالإصرار هذا، يشدها يشدها، والناس واقفين في يوم القيامة
في المحشر هو يشد أمه حتى يدخلها الجنة, حتى يجرها إلى الجنة, يأخذها إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. فحرام نفتن بدون علم, يعني حرام. طيب الأخت الكريمة تقول يعني أخوها عنده تاكسي وعليه ضرائب, هل يجوز؟ طبعا. وأخي تاني عنده فائدة ربوية, والأخ ده ظروفه لا تسمح يعني, والثاني عايز يعطله الفائدة ربوية يعني يتبرأ منها يسدبها الضرائب, نعم يجوز. من أراد المراجعة لسؤاله هذا فتاوى اللجنة الدائمة, أيضا فتاوى كبار علماء البيوع المشروع, سيجري الفتوى بالنص الواحد. وأيضا جاز الإنسان أن يقوم بسداد ما عليهم مثل هذه الأمور إذا ما أعطي لهم مثل هذا الأمر, إذا كان فقير يعني الرجل ده فقير قوي مش قادر يسدد الضرائب دي وظروفه صعبة قوي. الراجل ده عنده مال, المال ده زيادة ربوية خبيثة عايز يتبرأ منها, قال له يا خد سدد دي خلاص, هو ما أعطاه صدقة ولا أعطاها زكاة ولكن أعطاها براءة, الأمر يجوز طبعا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك دكتور؟
حياك الله, يحفظك الله يبارك فيك.
معك محمد من سوريا.
والنعم فيك وفي أهل سوريا يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك يا رب. بالحقيقة أنا يعني هلأ يعني ما تصور سعادتي كتير يعني خد مبسوط سمع صوتك عبك معك.
أسأل الله أن يسعدك في الدارين في الدنيا والآخرة.
الله يسلمك يا رب. في هيك استفسار صغير, سؤال بس.
تفضل.
الله يخليك. أثناء الصلاة بتتوب كتير, شغلة غريبة.
نعم.
وما بعرف يعني الوضع هيك, ونطلب منك يعني أنك تدينا هيك بالشفاء إن شاء الله.
أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
الله يسلمك يا رب.
حاضر.
بس بالنسبة للتساب التواب.
حاضر. أوضحه بإذن الله. حاضر.
الله يجزيك خير.
حاضر. تحت
أمرك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أعمل شيء.
تحت
أمرك. الله خير إن شاء الله.
وجزاك الله أفضل منه.
أسأل حضرتك بس يعني الخوف من الله, طبعا إحنا بنخاف من ربنا والله بنحبه قوي وبنخاف منه.
أي نعم.
وفي نفس الوقت أنا ببقى عندي اطمئنان من ناحية حسن الخاتمة يا رب, ربنا يدلعنا
نعم.
بيها يا رب.
يا رب.
بس برضو في نفس الوقت بخاف من ربنا طبعا.
نعم.
أنا بقى مش عارفة الشيطان هو بيضحك عليا بالطمأنينة دي ولا أنا فعلا أنا مطمئنة يعني الحمد لله يعني نظن بالله يا رب خير.
حاضر.
أنا عايزة تفتكر دي وفي
رياء
أنا كل ما أعمل حاجة ببقى خايفة أقول لحد حاجة وأقول لنفسي لا ده أنا بقولها رياء, أو خايفة أعمل حاجة وأقول لحد أي حاجة كده. بسألك الدعاء بالتثبيت.
الله يثبتك, الله يبارك فيك, الله يجزيك كل خير. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجب دول قبل ما أدخل في سؤال ثاني. التثاؤب أنا بقول الأخ الحبيب يعني إذا كان يعني له أسباب, إذا كان من ضمن الأسباب هذه عدم النوم يعني والأخذ القسط الوافر, حاول تعالج نفسك بإذن الله جل وعلا. أما إذا كانت هذه عادة لا تأتيك إلا في مثل هذا الوقت فاستعذ بالله, ودائما استعذ بالله في نفسك حتى ولو أكثرت من الاستعاذة لا بأس بذلك. وفي هذه الحالة ضع اليد على الفم بإذن الله تأسيا. الخوف من الله جل وعلا, الأخت بتقول يعني بنخاف وبنحب ربنا, نعم أحسن أمرين الخوف والرجاء, بمعنى أننا نحسن الظن بالله جل وعلا وفي نفس الوقت نخشى عذاب الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة, أنا عند ظن عبدي بي, وفي مثل آخر أنا عند حسن ظن عبدي بي. أيضا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, وفي نفس الوقت لا يأمن الإنسان مكر الله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا, دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح على شاب وهو في النزع فقال كيف أرى؟ قال بين الخوف والرجاء يا رسول الله, يعني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال ما اجتمع في عبد في مثل هذا الموطن إلا وأمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجوه, ده أفضل شيء. أما يا جماعة اليأس أو الأمان المطلق ضياع, إن كان هناك يأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن كان هناك أمان يقول لك مطمئن وقلبي كيت وأنا واثق من كذا وكذا, لا والعياذ بالله ضايع. ليه؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك قال أحمد صنفان هالكان, الآمنون والآيسون, والعياذ بالله جل وعلا. الآمن ضايع واليأس ضايع, إنما إن إحنا نجمع ما بين الخوف والرجاء, أي نخشى عذاب الله جل وعلا ونحسن الظن في الله جل وعلا ونرجو رحمته, وهما صمام الأمان بإذن الله. طبعا قضية الخوف من الرياء زي ما الأخت بتقول, يا أختي الخوف من الرياء رياء كما ذكر أهل العلم, واوعي لأن الشيطان اللي بيعمل كده, يعني هاجي أعمل الخير ده الشيطان يقول لا ده أنت بتعمل عشان الناس. ثقي تماما, أول ما جيه فيك هذا البث الشيطاني أو أول ما الشيطان نفث فيك هذا الأمر أنت على خير, لأنه قالك لا أنت بتعملها رياء, اعرف أنك بقى على الحق, ده هو عايز يصدك عن فعل الخير.
عايز أصدق عن فعل الخير. ليه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثانيا الإخلاص سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. لذلك افعلي بإذن الله ويأبى الله إلا أن يكون الأمر إخلاصا له جل وعلا. نأخذ المداخلة بقى بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
حياك الله يحفظك الله يجزيك خير.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي أنا بحفظ قرآن.
أي نعم.
فيعني أنا بحاول أعمل على قد ما أقدر بما فيه من أحكام. طب الحاجات اللي أنا بحفظها مثلا وما بمشي بيها أو كده ده يبقى حرام عليا ولا
يعني ما
ولا أستمر وأحاول أجهز نفسي و...
تقصدي ما بتعملش بقى يعني ما بتعلمش أحكامها يعني تقصدي يعني؟
لا احنا بنحفظ قرآن مع الشيخ.
طيب.
بس احنا يعني ايه يعني في حاجات احنا ما بنعملش بيها.
فاهمه
القرآن
فاهمة.
يعني انا استمر في حفظ القرآن ولا
اي نعم حاضر
بس نفسي اطلب من حضرتك طلب.
نعم
بالله عليك يا شيخ بالله عليك.
نعم
على طول ادعي لي انا وجوزي بالهدايه وربنا يهدينا
والذريه
الصالحه بالله عليك
اسال الله الهدايه لكم
انا واخويا وامه محمد اجمل
الذريه الصالحه
يا رب ما تنسناش ابدا
واسال الله ان يبارك في المسلمين جميعا جزاك الله خير
ارزقنا الذريه الصالحه
الله يرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في مثلا بالنسبه لسن المراهقه ابني حوالي 14 سنه افضل شيء اعمل معاه ايه او مثلا لو هو مثلا عرفت علامات سن البلوغ عليه مثلا
اي نعم
مثلا اكلمه في حاجه زي كده او لو لقيت عنده هو افراط في حاجه زي كده ممكن صح ان انا اكلمه او صح ان انا اسيبه
طيب
او اعمل ايه معاه مش عارفه.
وصل السؤال حاضر اجيب لك عليه ان شاء الله.
شكرا شيخ
تحت امرك تحت امرك. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا.
اتفضلي. الله يجزيك كل خير.
الله يكرمك. معلش عندي سؤالين حضرتك.
نعم.
اول سؤال ليه حماتي يعني بصراحه صعبه جدا يعني
تقعد
تدعي علينا والله من غير ما بنعمل لها حاجه.
نعم.
ويعني احنا بنسمع الدعاوى وكده يعني
حضرتك. نعم.
وبعدين فاحنا مش عارفين يعني الدعاوى دي ممكن تستجيب يعني كده ولا ايه. وبعدين حضرتك يعني يعني مثلا لما اقعد مثلا مع واحده صاحبتي ولا حاجه وبحكي لها مثلا عن موقف هي عملته وكده فده يعني بيبقى من نميمه وكده ولا ايه.
حاضر.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله كل خير. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نأجب بقى كده لغايتنا بقى ونشوف بإذن الله رب العالمين ناخد مداخلات. طيب السؤال الاولاني بإذن الله جل وعلا الاخت بتقول احنا بنحفظ قرآن وهل نستمر في الحفظ رغم ان احنا مش كل شيء بنطبقه في كتاب الله جل وعلا. عايز اقول لك يا اختي طبعا هو طبعا تحفظ القران حتى لو ما بتطبقيش الكثير من هذا واستعيني بالله جل وعلا وادعي الله واكثري من الدعاء ان يمن الله عليك بالتطبيق لانه ما لا يدرك كله لا يترك كله. ثانيا مش معنى ان الانسان مش قادر يعني او يكبح جماحه وانه يطبق بالكليه انه يترك حفظ كتاب الله جل وعلا. لا الانسان الحفظ هو ماجور عليه باذن الله جل وعلا. وبالنسبه للزلل والخطا يعني وجب عليه ان يعلي همته وان يجاهد ذاته وان يسال الله جل وعلا ان يرفع عنه المؤنة وان يمكنه وان يصرف عنه شيطانه ونفسه ودنياه وكل ما يتغلب عليه بسوء والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك انا بقول للاخت لو ترك حفظ كتاب الله جل وعلا لزلل او لشطط في انسان ما حفظ موحد على ظهر الكوكب الارضي من لدن الصحابه الى اليوم كتاب الله جل وعلا. لان العصمه انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر ولا بالنسبة لكبار التابعين ولا أوساط التابعين ولا صغار التابعين ولا المشايخ ولا الكل. الكل يخطئ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الأصل هو التوبة يا أختي. إن الإنسان إذا فعل الخطأ تاب إلى الله جل وعلا وعليه أن يجاهد نفسه حتى يقف على الصراط المستقيم بإذن رب العالمين. هذه واحدة. النقطة الثانية سن المراهقة بالنسبة للولد اللي بلغ سن المراهقة وسن المراهقة يعلم بالضخامة في الصوت مع وجود شعر العانة مع الاحتلام مع ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. كيف يعني الأم تتعامل مع الولد؟ الأم إذا كان لها زوج يبقى تترك المعاملة في هذا الشأن بالنسبة للناحية النفسية بالنسبة لتربية الطفل للزوج. إذا أسرف الولد في هذا الأب ما يفاجئوش على طول يقول له أنت كذا أو بتفعل كذا. لا أبدا ما يدخل عليه مثل هذا الأمر على الإطلاق. ولكن عليه أن يلمح له بأمور حتى يعلمه بأنه يفهم أمره فيستحي الولد عند ذلك من إسرافه في الأمر و الأمر لا يخف عند هذا الحد. يعني مثلا يقولوا أنت وجهك أصفر على طول، أنا بشوفك كذا اليومين دول، أنت اليومين دول كذا كذا، يحصروا يحصروا بس بلين وبرحمة. وبعدين أول ما يرى منه ذلك يبدأ بقى يأخذ بيد هذا الولد للطريق المستقيم، لأني أخطر سن وأخطر مرحلة عمرية، بمعنى يشغله بحفظ كتاب الله جل وعلا، بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشجعه، يشوف شباب بيلعبوا رياضة وما شابه ذلك رياضة مباحة، يبدأ يقحم الولد في وسط هؤلاء ويقولهم خذوه وكفئكم وكفئ الولد كذلك إلى آخر هذه الأمور. يبدأ يشوف مجالس العلم، مجالس الوعظ، يبدأ يشجع ابنه، ابنه ما بيروحش، يحث الصالحين إلهم ما يصحبوا ابنه ويأخذوه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رابعا، النفس هذه تواقة، بمعنى أنها مطية، إن استطاع الإنسان أن يقهرها وأن يذللها استطاع هو أن يديرها فيما يريد. أما والعياذ بالله لو فك اللجام لراكبته هو ولا صار تابعا لنفسي الأمارة بالسوء. نعم، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك يدخل من هذه المداخل قاطبة حتى يشغله، فالنفس إن شغلت بالحق لم ترى مكانا للباطل على الإطلاق. في الحالة دي الولد هيندرج ونرى حتى في أخطر سن عنده ملتزم ومؤدب ومحب الدين الله جل وعلا، لأننا صرفنا الطاقات فيما يرضي رب البريات من المكنة والعياذ بالله نأخذها قهرا أو كلاما أو كيت إلى آخر هذه الأمور. خاصة ما تنسيش أنت في عصر النت الحين، تبقى فتح النت تجيب موقع ديني تلاقي كلام فارغ أم جاي ما داخل عليك فجأة والعياذ بالله، تيجي الفضائيات تقلبي قناة عشان تجيب أخبار ولا بتاع، ممكن تلاقي مصايب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله الهداية لسائر المسلمين. طبعا السؤال اللي بعد كده، يعني الأخت الكريمة بتقول حماتي صعبة جدا وبتلع علينا وكذا، هو طبعا أنا أذكرك بقول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكوني مأجورة بإذن الله بالصبر عليها، واعتبر الأمر ابتلاء بإذن الله جل وعلا تؤجري عليه. طبعا أنت بتقولي أحيانا أفضفض وأقول لصديقتي والله يعني فعلت بها كذا وكذا دون الكذب على الإطلاق. الغيبة يا أختي منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام إلى آخر ما ذكره العلماء تقسيما في المسألة، ولكن دي ما في ضرر إليها على الإطلاق، ما هي شهادة ولا هي في موطن خطبة ولا هي إلى ما ذكر العلماء. ولكن بقول إن أنت فعلت ذلك استغفر الله جل وعلا، ثم اكتم الأمر جل وعلا، ثم اكتم الأمر في صدرك وبسي حزنك وأمرك إلى الله جل وعلا، وبعد كده لا تخبري أحدا بهذا الأمر واجعليه من كواتم الأمور في صدرك وخلاص. هو ابتلاء، هو ابتلاء. والله يا أختي الإنسان الصالح بيبتلى عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه في كل شيء، حتى قال أهل العلم في حديث الترمذي حتى أن الرجل الصالح إذا مشى كذلك المرأة الصالحة، إذا مشى إذا رفع الخطوة حلت به مصيبة، وإذا وضع الخطوة حلت به مصيبة، كلما رفع خطوة حلت به مصيبة، حتى يلقى الله ما عليه من ذنب واحد. مش كده بس، بل إن البلايا تصب على العبد الصالح صبا، تجيه في النفس والمال والولد والأهل. الجهال بقى المنافقين يقول شوف ده ربنا ذله، ده ربنا قهره، ده لأنه سيء، ده لأنه كذا. أبدا بالعكس، ده هو اللي ده اللي جاهل، ده اللي جاهل. ليه؟ لأن صاحب الابتلاء الشديد هذا صاحب إيمان قوي بالله جل وعلا، زوى الله عنه الدنيا وحمله الابتلاء. وكذلك من حديث سعد من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل كلما اشتد البلاء اعلم أن الدين قوي بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنا بقول للأخت يعني لا تتألمي ولا تضجري ولا تجزعي، واعلمي أن الأمر خير لك في دينك وفي دنياك، وفي دينك وفي دنياك. ليه؟ مأجورة بإذن الله جل وعلا. دنياك حتى زوجك ما يلاقيك كده صبرة ومحتسبة بالنسبة لأمر أمي تقبلي في عينه بإذن الله جل وعلا. حتى أنت إما يصير لك ابن والابن يتزوج وكذا، سبحان الله جل وعلا، سبحان الله، ربنا يعوضك ويرد لك العظيم، يعني الأمور الكثيرة هذه وترى الخير العظيم بإذن الله رب العالمين، ولا يضيع ما عند الله جل وعلا. في نهاية المطاف أظن باقي معنا ثلاث دقائق كم ده؟ طيب في نهاية المطاف طبعا أنا ممكن نفتح المجال لمداخلة واحدة بإذن الله جل وعلا عشان أختم بما أريد أن أختم به بإذن الله جل وعلا. طيب في عندنا مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، بالله عليك تجاوبني على السؤالين دول، بقالي فترة طويلة مش عارفة أوصل لإجابة. حضرتك أنا كنت قريت إن في أسماء الله الحسنى اللي إحنا عارفينها دلوقتي يعني في خلاف فيها، قريت للشيخ عبد الرزاق الرضواني بحث لان هو الاسماء مختلفة خالص عن اللي احنا فاكرينه، في حوالي 40 اسم مثلا مختلف. وجبت كتاب ولقيت فيه عليه موافقة من مجمع البحوث في الازهر، فانا مش عارفة كده ابتدي فعلا يعني انشره بين اصدقائي عشان ما يقولوش الاسماء الخطأ ولا اعمل ايه. في سؤال تاني حضرتك، انا منتقبة وبعدين بنك فصل الاسلامي قالوا لازم نشوف الوجه عشان اي معاملة بنكية. فانا دلوقتي ينفع اعمل اي معاملات بنكية اخرى في بنك عادي لان هما مسهلين الامور في البنوك التانية، فينفع المعاملات البنكية ما تبقاش حرام يعني؟
طيب اصل المعاملة البنكية احيانا في معاملات بنكية جائزة كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، حتى في اي بنك زي التحويل وزي التحويلات وزي الحوالات وزي الشيكات وما شابه ذلك لضرورة العصر اليه.
اه
انت تقصري حاجة من دي يعني؟
لا انا قصدي انا معايا فلوس وعايزة احطها في بنك
لضروره او ما شابه ذلك. والبنك بيقول لك لازم نشوف وجهك يعني هنا؟
البنك شفت اسامي لازم، قال لازم يشوف الوجه، ما فيش ستات.
امراه ولا رجل؟
لا رجل.
لا ما تحطش فيه.
اه
عشان يشوف وجهك. لا طيب حاضر اوضح
لك. شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لاسماء الله الحسنى انا كنتش عايز اتكلم في هذا الامر. طبعا الشيخ محمود عبد الرازق اخ وحبيب واحبه واكن له كل احترام، لكن القضيه دي انا مش هقطع فيها على الاطلاق، وبقول للاخت الكريمه توقفي توقفي يعني بمعنى تاخذش اي شيء الحين، وانا اعمل فيها مبحث اعد باذن الله جل وعلا، لان تقريبا الوقت بتاع البرنامج بتاعي هغيره بإذن الله جل وعلا، ومن حيث اليوم ومن حيث الموعد بإذن الله، حتى يتسنى الجميع المشاهدة له بإذن الله، لأن خلي بقى الموضوع اللي جاي علمية إن شاء الله جل وعلا، إنما البحث اللي هخلولك بإذن الله بإذن الله هيبقى حلقة كاملة عشان نقف على الحق وندعي الباطل. طيب الأخت اللي بتقول إنها منتقبة ومتروح بنك فيصل، طبعا احنا عندنا يقال مصارف إسلامية ومصارف غير إسلامية. هي راح المصرف على اعتبار إنها سمعت شيخ حسان وسمعت شيخ عبد المقصود قالوا إن ده مصرف إسلامي، فأخذت برأي شيخين ربنا يحفظ الشيخ محمد والشيخ عبد المقصود يا رب اللهم أمين، فراحت. لهذا انا بنصح الاخوه فيصل، ازاي انت يعني كيف تدعي انك اسلامي وتبقى راجل وتقول لا انا اشوف وجهك؟ كيف يا اخي؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا على الاطلاق، لا على الاطلاق. طب لما انت اسلامي ليه ما تضعش امراه يا اخي؟ اضع امراه ما دام عندك هذا شرط انك تنظر، لا اوجد امراه. انما ما بقاش نظامنا نظام اعرج، نظام اعرج. في ايه انا بثق في في, في امرك وابعت لك زوجتي واختي المنقبه وانت تقول لها في الوقت اللي فيه البنك الربوي ما بطلبش من اختي كده؟ وانا بناشد، انا بناشد هؤلاء انهم يتقوا الله بقى ويسمعوا يعني كلام الاخت، انهم يتقوا الله بقى، يتقوا الله. احنا بنفرح لذرة في اسلام لذرة، وان لم يكن هذا رأي رأي طبعا، ان لم يكن هذا رأي رأي انا بقول اهو يعني انا اوقر رأي الشيخ محمد، اوقر رأي الدكتور عبد المقصود، وان كان لي رأي اخر، وباذن الله لي مبحث اخر ينزل قريبا ان شاء الله. بالنسبة للأخت وضع المال في البنك، أنا بقول لك يا أختي أهو عشان فيصل أو غير فيصل، المال اللي معاك ده أهو إذا كنت تستطيع تدويره يعني التجار به تأثمي لو وضعتيه في أي بنك، اللهم إلا البنوك الإسلامية زي ما قال لك الشيخ محمد والشيخ عبد المقصود. طيب في الحالة دي أنت ما استطعتش تدور هذا المال، بتبحثي عن الأمين وما أنتش ود الأمين اللي تضعي معاه هذا المال، يبقى في الحالة دي لو وضعت المال في بيتك عرضت البيت للسرقة، لو وضعتيه في جيبك عرضت نفسك للهلكه، يبقى اضطررت بيع المحظورات، يبقى جاز لك انك تضعي في اي بنك، في اي بنك. ولو من شاء ان يراجع يراجع فتوى الشيخ ابن باز وغيره عليه رحمه الله جل وعلا، تحط في البنك لكن بضابطين، ضابط عقدي وضابط فقهي يا اختي. الضابط العقدي تضعي وانت كارهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان كرهها فقد سلم. الضابط الثاني ضابط فقهي انك تتبرئ من الزياده الخبيثه، انك تتبرئ من الزياده الخبيثه، بخلاف طبعا ما قال الشيخين في ان ده مصرف اسلامي، فبناء على فتوى الشيخين يبقى الاجاز الاستفاده بالزياده وفي هذه الحاله لا تكون خبيثه طبقا لفتوى الشيخين عند من اخذ بقول الشيخين. هذا والله اعلى واعلم. وطيب معنا اتصال ناخذه بقى اخر شيء باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك لك يا
الله يجزيك كل خير الله يحفظك.
بقول لحضرتك أنا بس كنت عايزة أستفسر من حضرتك على حاجة.
فضل.
أنا كنت من فترة كده يعني كنت المفروض إن أنا كنت جالي حلم إن اللي أنا شفته النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالله أعلم يعني، لأن جاء قال لي كأني صوت بس بيقول لي مش عايزة تشوفي النبي، فبقول له طبعا يعني. فقال لي طب أنا معايا صور لي، فوريني صورة بس حد في سن بتاع 20 سنة أو أقل يعني. فكأنه قاعد في مسجد، المسجد ما شاء الله منور كأنه صور المسجد الحرام لما بنشوفها يعني. بس شاب صغير قاعد ما شفتش ملامحه، لابس جلابية بيضة وكده، وصورة تانية نفس المنظر اخر صورة يعني كنت فرحانة بيوم اخر صورة شفت وجه شخص من يعني نصه كده بس مش بصص في عيني يعني بصص اللي تحت شوية بس انا في الحلم قلت لاني شاب صغير كده فمش عارفة ليه قلت لا لا ده مش النبي قال لي لا ده النبي قلت له لا لا ده مش النبي
نعم.
فانا بس كنت عايزة استفسر بس ما
حبيتش
غير ما اطول على حضرتك
لا على حاضر حاضر
انا هو... بس انا بس يعني انا بخاف جدا ادعي لي يا شيخ ربنا يثبتني انا بحاول اراعي ربنا جدا والله
اسال الله لك السماح
انا قلبي ضعيف قوي لدرجه ان بيجي لي هبوط وخوف فنفسي بس ربنا يرحمني الاحساس ده
دي دي, دي 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 اختي بتبقى وساوس وخطرات من الشيطان اسال الله لك الثبات اسال الله ان يحفظك اسال الله ان يصرف عنك الوساوس والخطرات اسال الله يبارك في زوجك ان شاء الله. طيب بالنسبه للرؤيه دي طبعا الحافظ ابن حجر وغيره وغيره من اهل العلم قالوا يعني من رأى النبي لابد أن يراه بصورته الحقيقية من قول عبد الله بن عباس أنه كان إذا قيل له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي فإذا قال هو بصورة الحسن بن علي يقول له لقد رأيت النبي أما إذا لم يكن بصورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما رأيت النبي يبقى الضابط عندي في رؤية النبي بعد ذلك طبعا يبقى في تأويل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرؤيا وغيره فتح الباري لكن رؤية النبي اللي ما فيهاش خلاف أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بشكله بكنهه بوصفه بما علم عنه وبعدين إما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبث في رعيه أو يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصورة تكون مطابقة ويا أختي رؤياه كرامة من الله جل وعلا ولذلك أقول الإنسان لما بيجي يرى النبي في المنام والله إنه يراه أوضح مما يرى صديقه إذا كان يجلس معه تحت نور الشمس أو القمر يعني لو واحد جالس معي الوقت على المكتب ده والأضواء دي بتاعت الاستوديو دي موجودة كلها ويرى لا رؤية النبي بتبقى أوضح من ذلك في اللحية والوجه والثوب وكل حاجة اللي هو القميص لبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصوت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الكلام يعلم كما ذكر أهل العلم في تلك المسألة وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بهذه الكرامة الطيبة المباركة وطبعا يعني أظن أن الوقت يعني بإذن الله جل وعلا قد انتهى وفي نهاية المطاف أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة في نهاية دورتها الأولى أسأل الله أن ينفع بها الأمة في سائر الأقطار والأمصار وأسأل الله أن يبارك في أخي الشيخ محمد حسن على هذا الجود الطيب المبارك وأسأل الله أن يبارك في جميع المشايخ القائمين على العمل الدعوي فيها وأسأل الله جل وعلا أن يعيد لنا قناة الحكمة اللهم أعد لنا قناة الحكمة اللهم أعد لنا قناة الحكمة أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.